درامية من اجتماع السيدات
حاضر معنا سبعمية من أمهات الفيوم بمناسبة عيد الأم، ومعهم نيافة الأنبا إبرام وكثير من الكهنة، نحييهم جميعا. وحاضر معانا ايضا وفد من المنسى من 50 فرد لزيارة الأديرة، وجماعة من ألمانيا من فرانكفورت، نحييهم ايضا. واحد بيقول لماذا تزوج ابراهيم من قطورة؟ مش عارفه يعني الكلام ده، بيلوم ابونا ابراهيم. يبقى انت لما تطلع فوق ما تروحش في احضان ابونا ابراهيم، ما دام بتلومه خليك في حالك وهو في حالك. هترجع وتقول اتأسست وهروح لاحضان ابراهيم؟ وبعدين يقول هل يليق لداود رجل الصلاح ان ياتي له بحاضنه وهو رجل مسن؟ كان داود قد فقد الحراره في جسده، يعني وصل لدرجه ما بقتش فيه حراره في جسده، فالحاضنه دي كانت تعتبر زوجه له ايضا ولم يعرفها، يعني فضلت كما هي بتول، لكن كان فقط حرارة جسد. أنا مش عارف ليه الناس قاعدين ينتقدوا الأنبياء وينتقد إبراهيم وينتقد داود. يا ابني ده احنا ما نطولش تراب رجليهم، خليك عاقل. مش عارف داود، لو أنت رأيت في هذه السن أو في هذه الصحة وفقدت الحرارة الكاملة من جسدك، تبقى تحس ايه اللي حصل وقتها. واحد بيقول ما رأي قد أسفكم في استخدام المزامير في الصحة؟ طبعا شر في شر. وبعدين بيقول يعقوب استغل طريقة التوحم الوحم يعني في الحصول على أغنام خالد. هو برضو صاحب نفس السؤال، لعقب إبراهيم ولا داود ولا يعقوب؟ انت هتتخصص في أخطاء الأنبياء. سؤال ثاني، في أثناء الصلاة عدو الخير يجربني بخطيتي الأولى حتى أخش تفكير في شهوة الجسد. القديسين بيقولوا الخطايا الشهوانية والخطايا الانفعالية ما تتذكرش التفاصيل بتاعتها، يعني واحد يقول خطيتي امامي في كل حين، في الحاله دي ما تنفعش. ممكن لما تقعد تفتكر الخطيه الشهوانيه ترجع اليها مره اخرى، وممكن لما تفتكر الخطايا الانفعاليه يعني رضبت واتنرفزت ممكن ترجع لك، أو قضية الحسد والغيرة ممكن ترجع لك. فأنت خليك حكيم في تذكار الخطايا. الباب اللي يجي لك منه الريح السد والسريع، ما تطبقش عبارة خطيتي أمامي في كل حين تطبيق مطلق، لأن بعض الأحيان زي ما بقول الخطايا الشهوانية والإنفعالية بتجيب راجعة للخطية. واحد بيقول أنا شاب أرثوذكسي أمارس أسرار كنيستي، ولكنني مدرس مدارس أحد في إحدى الكنائس البروتستانتية، فهل ترشدني بالاستمرار؟ أنا مش عارف إيه اللي خلاك تدرس هناك، يعني ثم انتدبوك ولا أنت تطوعت ولا أنت ماشي في الاثنين مع بعض إلى آخره. المفروض لما تدرس عند بروتستانت تكون مخلص ليهم، ما تكونهمش وانت عندهم، وايضا في نفس الوقت ما تكونش كنيستك. ان اردت انك تبعد عن الحرج ومالكش دخل بدي ابعد خالص. ان امكنش كنت ضروري تدرس، درس الاشياء المشتركة في العقيدتين اللي لا يلومك عليها أرثوذكس ولا بروتستانت، فينا حاجات كثيرة مشتركة تقدر تتكلم فيها. واحد بيقول لكل إنسان جسد ونفس وروح، وبعد الموت لتنفصل الروح عن جسد ويذهب كل من الاثنين لموضعه، فأين تذهب النفس؟ النفس بتموت بموت الجسد، الروح هي التي تبقى خالدة. لكن زي ما بيقول الكتاب نفس الإنسان في دمه، فلما بيموت الإنسان نفسه اللي هي صوت الحياة للجسد بتروح معاه، وتبقى الروح اللي هي الخالدة. واحد بيقول ما تفسير قداستكم للاختلاف في التوقيت بين احتفال العالم الكاثوليكي لعيد القيامة واحتفالنا؟ احنا بنصوم 55 يوم، هم ما بيصوموش المدة دي كلها، دي حاجة. تاني حاجة هم بيبتدوا من 25 ديسمبر واحنا بنبتدي من 7 يناير، فادي اسبوعين واسبوعين يجيبوا شهر. مع الاختلاف بين التوقيت الجولياني والتوقيت الغريبي، واحدة بتقول نرجو من قداستكم إصدار قرار بصرف معاشات لأرامل المرتلين، والرابطة تقوم بمساعدتهم ولكن مش كفاية. حابب أدرس الموضوع ده ونعمل على راحته. أحط السؤال ده فيك. واحد بيقول ليس عندي إيمان ولا تسليم ولا رجاء ولا صبر، بس انا في شدة وهذه الشدة اقوى بكثير من ضعفي، محتاجة الى المعونة الالهية التي لا افتنك لها، مكسوفة من ربنا ومن قدس. كلنا بنضعف، ربنا يكون معاك ويديك الصبر والرجاء. برضو ناس عايزين إصدار قرار على مستوى كنائس القاهرة بزيادة المرتبات 15% الجنيه الكنيسة. فمفروض ننظر في المرتبات كده نظرة شاملة لكلها، نخليها معانا. واحد بيقول انا شاب اجيد اللغة الالمانية واعمل في كلية الاداب معيد عن شيء التدريس ويعتبر شغل حكومة، لكن مرتبي بسيط وضعيف وجاء لي عمل اخر على بوافر بمرتب اعلى وعيش احسن. هل العمل اللي على البواخر عمل ثابت ولا بتاع وقت وينتهي؟ شوف بالظبط الحكاية دي، ويريد تبعت لنا عنوانك او تليفونك ونشوف الموضوع بتاعنا. ده قليل اللي عندنا يعرفوا الباني، ومين منهم اللي معيد في كلية اداب برضو قليل. واحدة بتطلب ابنها توفي وهو في 24، ربنا يعزيها، يعني لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، وابنها كان خادم، يعني اتفقت انه هو حالته كويس. واحد بيقول هل العمل وزنه ربنا يحاسبني عليها، بمعنى انسان اتولد وعاش ومات من غير ما يشتغل، هل ربنا يحسب له تلك خطية؟ يعني ما لقاش شغل ولا هو غاوي انه ما بيشتغلش؟ تختلف من واحد لواحد. وهل ربنا يحاسب البنت التي لم تشتغل رغم ان ربنا في سفر التكوين حدد وظيفة كل واحد، الراجل للعمل والمرأة في المنزل لتربية الاولاد؟ لان ابا كرافي قال لي تبقى خطية لانك مش بتمجدي اسم ربنا من طريق العمل. كل حالة ليها ظروفها، مقدرش نحط مبدأ عنها. مش كل البنات بيشتغلوا ومش كل البنات ما بيشتغلوش، ظروف دية غير دية، والامور دي يحكم فيها على كل حال على حد. بيسأل عن الاعمال والسحر، انا لا اؤمن لا بالعمل ولا بالسحر. بيقول قال السيد المسيح في الكتاب المقدس عن سر الفلسطين، اصنعوا هذا لذكري. فلذا بعض الطوائف تستخدم هذه العبارة وينكرون تحول القرآن. هو كون ان اللي ذكره لا تمنع كلمة اصنعوا هذا، هم حاجتين، اصنعوا هذا يعني كرروا الامر ده باستمرار، وده ما بيعملوهوش البروتستانت، واللي ذكري يعني تفتكروني لما بتعملوا كده، واحنا فعلا بنفتكر ربنا. لما بنعمل الحكاية دي بتاع سر استشكار السيد. ثم ايضا هل خذوا كلوا هذا جسد يخذوا اشربوا هذا دم، هل هم بينشوا المقصادي ولا بينشوهاش؟ ما بينشوهاش. لدرجة ان لوثر نفسه مؤسس البروتستانتية قال لا انكر التحول، لان المسيح نفسه قال خذوا كلوا هذا جسد. بيتعقل السؤال ما يكتبوش بقلم رصاص. الحاجات دي واحد من الساد سبل يقول لي ماذا مفهوم الأربعاء والجمعة وعلى أي شيء يدل هذا الصيام، ولماذا لا نأكل اللحوم في الصيام؟ يبقى الصيام منين يرجع؟ بنصوم الأربع متذكرين التآمر على السيد المسيح، فمش نقول في اليوم اللي نتذكر فيه التآمر على السيد المسيح نتمتع بالأكل، ويوم الجمعة نتذكر صلبه، فمش نقول في وقت آلام المسيح نقوم بنتمتع بالأكل. لماذا لا نأكل اللحوم في الصيام؟ في الكتاب اللي انا كتبته لكم عن روحانية الصوم فيه باب طويل عن الطعام النباتي، واول ما ربنا خلق الانسان خلقه للطعام النباتي، فقال له ياكل من الثمار بتاعة الارض، وحتى لما اخطأ اضاف اليه عشب الارض، وفضل العالم نباتي لغاية نوح. بعد ما رسى فلك نوح في تكوين اصلاح 9 صرح لهم باكل اللحوم، كانت حياة الناس بدأت تفسد لدرجة استهلوا حكاية التلفاز. برضو سؤال من مشاهدي الساد سهل عن البرص، كما ورد في سفر اللاويين ما هو البرص؟ البرص مرض معدي وكانوا بيعتبروه نجاسة في العهد القديم، وبيعمل لطع بيضاء في الجلد، وكان يعتبر نجاسة ولذلك، وطبعا يرمز الى الخطية وحاجات زي دي، لكن ايه سببه انا معرفش. الناس من الاطباء يقولولنا ايه سببه، نكتشف كده. هنا قدومي الى الاجتماع قابلتني اخت وقالت لي انها سمعت صوت قد رصدكم في المنام يقول لها اذهبي واسكني في المقابر. معقول ان انا هقول له اخدي اذهبي واسكني في المقابر؟ فالاب ده بيقول فاجبتها محذرا لها مستحيل ان يكون هذا هو صوت حقيقي القداس الباب وانما هي خدع من عدو الخير. يا بنتي لا انا ما قلتش اسكنوا في المقابر. مش كل حل يفتكر ان ده من ربنا. في احلام مش من ربنا فما تصدقيش كل الاحلام وإلا تصعب الحياة. نكتشف كده في المرات السابقة في الأسابيع السابقة كلمتكم عن الصوم وعلاقة الصوم بالتوبة وعلاقة الصوم بضغط النفس وعلاقة الصوم واليوم أكلمكم عن علاقة الصوم بالطعام الروحي. يعني لازم أثناء الصوم يكون لك طعام روحي. كون إن الجسد ما يأكلش والروح ايضا ليس لها طعام الانسان يتعب. وكمان الصوم عندنا ليس مجرد فضيلة جسدية انما الصوم هو فترة روحية يقضيها الانسان مع الله. فلذلك لابد له من الطعام الروحي. ولذلك احنا في القسم بتاع الصوم باستمرار نقول الصوم والصلاة كذا الصوم والصلاة كذا بالصوم والصلاة كذا الاخره. فنجمع بين الصوم والصلاة بين صوم الجسد والعمل الروحي او الطعام الروحي. والروح لما تأخذ طعامها لما تتغذى الروح تستطيع انها ترفع جسد تشيل الجسد وتسنده. زي انسان مثلا يكون جعان يقرأ قصة ويستمر فيها ومنه بيتغذى فكره بدي ينسى جوعه او يشوف رواية بيتغذى بيها بينسى جوعه. فكم بالاكثر لو كان الطعام الروحي الطعام بتاع روح فعلا يعني مش مجرد تسلية. الروح ممكن تشيل الجسد. ولذلك احنا في اسبوع الالام بيكون صيام صعب جدا وانقطاع شديد عن الطعام بشكل يتميز عن كل ايام السنة. ولكن لان الروح بتتغذى بالالحان وبالمناسبات الطيبة المقدسة يعني وبتتغذى بالالحان فبتقدر الروح تشيل الجسد اثناء صيامه. ايضا موسى النبي معروف انه صام 40 يوما اثناء ما بياخد لوحي الشريعة من ربنا على الجبل لانه كان بيتغذى بالوجود في حضرة الله وبالمتعة بالعشرة الالهية استطاع ان يحتمل 40 يوما. وبرضه نقول عن السيد المسيح ان صام 40 يوما ولكن في عشرة مع الآب في فترة روحية لذلك مستمع للصوت. من أجل هذا نحب نتكلم على أهمية الطعام الروحي بالنسبة للصائم. الطعام الروحي أنواع كثيرة جدا، ولعلني في هذه الليلة أكلمكم عن ثلاث نقط فقط من الطعام الروحي. الكتاب المقدس سير القديسين، التأمل. الكتاب المقدس طعام روحي، عشان كده السيد المسيح قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فقراءتك في الكتاب المقدس طعام روحي، تتغذى بها روحك. بس دي عايزة مداومة على القراءة، ومش كل قراءة تقرأ الكتاب المقدس بخشوع يبقى مشتركة روحك، بتأمل يبقى مشتركة روحك، تقرأ بفهم يبقى مشتركة روحك، تقرأ بأسلوب روحي يعني. تحفظ الآيات وتطبق على نفسك، يعني تاخد تدريب عملية لتطبيق وصايا الله على حياتك، فتصبح الآيات بالنسبة لك طعم روحي. وافتكر باستمرار قول الكتاب ان كلمة الله لا ترجع فارغة، لا ترجع فارغة، لابد تترك تأثيرها في نفسك، تأثيرها في نفسك. انا فاكر زمان وانا شاب صغير كان عندي نوتة مخصوصة لما اقرأ في الكتاب المقدس الآية اللي تترك في نفسي عمقا معينا، أروح كاتبها في النوتة دي، وتبقى النوتة دي تجميع لآيات معينة تركت عمقها في القلب والعقل، أرجع إليها في وقت تاني يكون لها نفس التأثير. كل كلمة من كلام ربنا لها تأثير في نفسك. فالكتاب المقدس يعطي استنارة، استنارة للفكر والقلب والروح. عشان كده بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي كما في المزمور. وعلشان كده احنا اثناء قراية الانجيل في الكنيسة بننور شموع حوالين المنجلية أثناء قراية الإنجيل، عشان نفتكر إن كلام ربنا ده نور. والمزمور يقول أيضا وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. فقراءة الكتاب تعطي استضاءة للروح والعقل والفكر، وأيضا تساعد على النمو الروحي. كل ما تاخد وصايا ربنا وتحاول تطبق تساعدك على النمو الروحي، زي ما بيقول برضه في المزمور خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخفى إليك، أو زي ما قال أحد القديسين انك ترد على الخطية بوصية. كل ما تجيلك خطية ترد عليها بوصية من وصايا الله. فالوصايا بتاعت ربنا تديك نوع من المناعة ومن المقاومة للخطايا. أيضا قراءتك في الكتاب المقدس تكون مجالا للتداريب الروحية. يعني مش تقرأ وخلاص، لا، القراية دي وسيلة وليست مجرد غاية، وسيلة انك انت تشوف ايه اللي ينقصك وتدرب نفسك عليه. وياريت يكون عندك نوت ايضا للتدريب الروحية تحط فيها اسم التدريب والآية التي تساعد عليه وتراقب نفسك في تطبيق هذا الامر. كمان قراءة الكتاب المقدس تحفظ عقلك من الطياشة، لان عقل الانسان يا ما بيطيش يسرح في حاجات كتيرة، لكن كل ما يقرأ في الكتاب يأخذ فضيلة جمع الفكر، يجمع فكره من الطياشة من السرحان، ودي تبقى كويسة لي. بس المهم في هذا الطعام الروح للكتاب المقدس انك تدرب نفسك على اقتناء الكتاب وعلى قراءة الكتاب، تدرب نفسك على اقتناء الكتاب وقراءة الكتاب. يعني ياريت يكون في جيبك ولو كتاب نصف صغير من كتاب مقدس او بشارة من البشاير صغيرة، او واحدة ست شنطتها مليانة من كل شكل ونوع، تحط هذا النوع برضو معها. ان يوجد كتاب مقدس او بشارة صغيرة كمان في الشنطة بتاعتها. كما ان الكتاب المقدس يترك تأثيرا في النفس، كذلك قراءة سير القديسين، لان قراءة سير القديسين تعطيك فكرة عن مستويات عليا من الفضيلة قد وصل اليها هؤلاء الناس، فتبقى بتعيش في جو سامي مرتفع عن الاجواء العادية. وتذكر في قراءة القديسين عمل الروح في هؤلاء الأشخاص. وأيضا من تأثير قراءة القديسين تعرف أن الكمال الروحي ممكن، أن في أشخاص جربوا في كل فضيلة من الفضائل واستطاعوا أن يصلوا إلى مستويات قوية وعالية. دي تشجع. وقال احد الاباء شهية هي سير القديسين مثل المياه للغروس الجدد. يعني لما تغرس تباب جديد كده دي زي المية للترويح وتعطيله القوة. وايضا قراءة سير القديسين تعطيك مجالا طيبا للقدوة، القدوة الصالحة. ربما ما بتجدش هذه القدوة في الحياة العامة اللي انت بتمشي فيها في الناس العاديين اللي بتقابلهم، لكن في سير القديسين تجد هذه القدوة، تعلمك الحياة الروحية وكيف تكون. وإن ما قدرتش تسلك كما سلكوا، على الأقل سير القديسين تعطيك شعورا بالاتضاع، نفسك تتضع لما تشوف القامات العالية دي وإنت ما وصلتش لحاجة فيها. وأيضا قراءة سير القديسين تعطيك روح الحكمة والإفراج، تعرف ازاي كانوا يتصرفوا بشكل. وايضا تعطيك مداومة النمو الروحي، لأنك تشتاق إلى النمو لما تشوف هذه الدرجات العالية، وتعرف منها برضو أسلوب التعامل مع الناس. النقطة الثالثة اللي كلمت عليها في الطعام الروحي هي التأمل. التأمل يعني الدخول بعمق في الفهم، مش بطريقة سطحية. الطريقة السطحية ما فيهاش تأمل، لكن التأمل فيه لون من العمق. وفيه شغل العقل بما يفيد لمن يتدرب على التأمل، يشغل عقله فيما يفيد ويوسع دائرة تفكيره. التأمل على الأنواع، في تأمل في الكتاب المقدس، في تأمل في الطبيعة، في تأمل في صفات الله، في تأمل حتى في جسم الإنسان ووظائف الأعضاء، في تأمل في الأحداث وفي الحوادث. الشخص العادي بيبقى سطحي في نظرته إلى الأمور، والشخص المتأمل فيه عمق. التأمل في الكتاب المقدس يعني تتأمل في إحدى الوصايا، في إحدى الآيات، في إحدى الفضائل، وتشوف الفضيلة دي كيف تكون وإلى أي درجة تنمو وإيه طريقة اقتنائها وإيه وجودها في حياة الأبرار. تتأمل هذا الأمر. أيضا التأمل في الكتاب المقدس تعرف منه كيف كان الله تبارك اسمه، كيف كان الله يتعامل مع الناس من أول آدم ونوح لغاية ما يحكي عنه الكتاب المقدس من القصص. ازاي ربنا كان بيتعامل مع الابرار، وازاي كان بيتعامل مع الخطاة الى اخره. برضو التأمل ده يفيدك. من جهة التأمل في الطبيعة، لعل من الامثلة البارزة ليها ما ورد في سفر التكوين، ان ابانا اسحاق خرج نحو المساء يتأمل في الطبيعة. تتأمل في كل حاجة من الطبيعة، ده انت لو نظرت بعمق لكل شيء تجد تغذية روحية ليك. مجرد الشجرة التي تنمو باستمرار، لو تأملت في هذا الأمر تأخذ درسا في وجوب النمو. ده في أشجار تبدأ ببذرة صغيرة وتصير شجرة ضخمة تتآوى إليها طيور السماء. لو تأملت مثلا في التكعيبة بتاعت العنب، إزاي إنها في الصيف تمتلئ بالأوراق فاللي يجلس تحتيها يستظل بها، وفي الشتاء تنفض أوراقها لكي تعطي دفئا من حرارة الشمس لمن يجلس تحتها. ده على رأي الكتاب المقدس، يقول لك انك انت تأمل في النملة ايها الكسلان، النملة التي هي دائما تشتغل. انا في حياتي كلها لم ارى نملة واقفة، ما حصلش ابدا. دايما تمشي وتجري وتمشي وتجري، مفيش نمل ابدا وقف، لو كانت وقفت تبقى ميتة. ليها عجب النمل دي. فاكر مره كنت قاعد عند باب المغاره بتاعته في الجبل، وكان فيه كومه رمل، وشفت نملاية طلعت فوق في الرمل، انهار الرمل راحت واقعه على طول. طلعت ثاني انهار الرمل راحت واقعه، طلعت ثاني ما سكتنا يقسدش ابدا ولم تكل. هتطلع يعني هتطلع. فلما تتأمل في النحلة وإزاي بتشتغل، لا يمكن الإنسان يفتكر إن هو عاقل وذكي وبيعمل حاجات كتير. النحلة دي إزاي بترتب أمورها في الشغالة وفي الملكات وفي الشهد اللي بتعمله وفي غذاء الملكات اللي إحنا بنسرقه منها ونحوله الى طعام في الاقدخامات يسموه رويال جيلي. إيه على راي احمد شوقي لما بيقول عن النحله، مملكه مدبره بامراه مؤمره تحمل في العمال والصناع عبء السيطره، اعجب لعمال النواب لولا عليهم قيصره. القيصره دي النحلايا، يعني النساء اللي عايزين فرصة يشعروا بقيمتهم في الحياة يشوفوا النحل، ملكة النحل، ملك على كل الرجال، قصدي اقول على كل الذكور اللي موجود. التأمل في الطبيعة يعطي دروسا كثيرة. من الطبيعة أيضا جسم الإنسان، لو الواحد يدرس المخ وكيف يشتغل وكيف يصدر أوامره إلى باقي الجسم، لو يشوف القلب ازاي بيشتغل، لو يشوف الكبد ازاي بيشتغل. ده زمان كانوا بيدرسوا الطب في كليات اللاهوت، لان علم وظائف الاعضاء يعطي ايمانا للانسان. حاجه عجب في عجب. صدقوني السن الصغيره دي مهما عمل الواحد ما يقدرش يعمل سنة زيها، حتى لو عملوا له زرع أسنان. السنة بما فيها من تركيب وما تتصل به من أعصاب وقوتها وشكلها والتعاون ما بين السنان اللي تحت والسنان اللي فوق ووظيفة إيه؟ حاجة عجيبة. مجرد سنة قبل كده في التأمل في الحاجات دي في كل أجهزة الإنسان، الجهاز الدوري والجهاز الهضمي والجهاز الأعصاب، حاجة عجب في عجب. من التأملات الجميلة جدا التأمل في صفات الله، يعني لو الإنسان يعني يتأمل في صفات الله يشبع روحيا. يعني مثلا طول أناس الله، طول أناسه يعني باله طويل. طول أناس الله مع الملحدين ومع عبدة الأصنام ومع الخطاة ومع مضطهد الكنيسة أمثال ديقلديانوس ونيرون. ربنا عجيب جدا، ده طول أناسه على الناس بتوع الشيوعية اللي قالوا ما فيش ربنا 70 سنة لغاية لما رجعوا لربنا. الواحد لما يتأمل ازاي ربنا طويل الأناس طويل البال ياخد درس كبير جدا. لما نشوف طول أناس الله مع الذين هربوا منه أمثال يونان، برضو طول أناس لغاية لما رجعوا. لذلك من عجب في طول أناس ربنا أن داود النبي يقول أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن ما رحم الله واسع. لما تقع في ايد ربنا برضو حنينة ايده، لما تقع في ايد انسان ما تضمنش يعمل فيك ايه. اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان لان ما رحم الله واسع. التأمل في محبة الله في رعايته للناس امثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس، زي ربنا اهتم بالبشرية منذ خلقها حتى الآن. التأمل في عدم محدودية الله، صفة الله انه غير محدود، غير محدود من جهة المكان، غير محدود من جهة الزمان، غير محدود من جهة القدرة، غير محدود من جهة الفهم والمعرفة. صفة لا توجد إلا في الله وحده فقط، غير محدود. أي صفة من دول تقعد تتأمل فيها تجد فيها شبع لنفسك. تتأمل في تدخل الله في المشاكل وحلها، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. والمشكلة اللي الناس ما يعرفوش يحلوها ربنا يتدخل ويحلها. ازاي؟ حاجة الواحد يراها ويتأمل فيها من غير ما يقول ازاي. يد الله في التاريخ، يد الله في الاحداث. الناس بيقروا في التاريخ الحوادث ورا بعض، لكن مين فيهم بيتأمل يد الله في الأحداث؟ ازاي الأمور تمر وتوصل لنتيجة معينة؟ عجيبة يد الله في الأحداث. التأمل في قوة الله وفي معجزاته وفي عجائبه. قوة الله ومعجزاته وعجائبه. بل ايضا من الجميل ان نتأمل في ازاي ربنا بيمنح بعض البشر جزءا من قوته ومن عجائبه ومن معجزاته، فتتم عجائب على ايدي قديس الله ورجاله. تأمل في حاجات زي كده. تتأمل في كمال الله، في جلال الله. تتأمل في سماء الله، في سمو الله، في ملائكته. تتأمل في العالم الآتي، في النعيم الأبدي، في عشرة الملائكة وعشرة القديسين. كل دي تأملات جميلة لما عقلك ينشغل بيها أحسن نصيبه يقعد يسرح في أي حاجة حتى غلط. بقي كيف الإنسان يتأمل في الأحداث وفي الحوادث. كل حدث من الأحداث لما تتأمل فيه ربما تجد له معنى معين، وخصوصا لما تشوف ايه نتائجه. خلي عقلك في فترة الصوم تشغل عقلك بحاجة مظبوط. لو عقلك ما شغلتوش بحاجة صح ممكن ينشغل بحاجة غلط او بحاجة تافهة.
الدنيا حتى الأخ
أنا موزيح.